رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. لم يهتم القرآن الكريم بأي معركة من معارك الإسلام الأولى بالحجم الذي اهتم فيه بمعركة أحد التي وقعت في شوال من السنة الثالثة للهجرة، وبرغم ذلك فلم يتحدث القرآن بطريقة تفصيلية عن الوقائع الميدانية لهذه المعركة، وإنما اختار بعض المواقف التي تشكل محطات مهمة فيها، من أجل أن يقف المسلمون وقفة تأمل في هذه المواقف ليأخذوا منها العبر والدروس. ونحن هنا نتحدث عن بعض هذه المواقف التي أثارها القرآن فيما يتعلق بهذه المعركة ضمن النقاط التالية. النقطة الأولى، من المعروف أن معركة أحد انتهت بهزيمة المسلمين، وقد تركت هذه الهزيمة والخسائر التي مني بها المسلمون، حيث سقط منهم 70 شهيدا إضافة إلى عدد كبير من الجرحى، تركت في نفوس المسلمين أزمة نفسية شديدة، فقد أصيب المسلمون بفعل الهزيمة بصدمة عنيفة وحزن عميق، وشعروا بالضعف والوهن والإحباط، حتى كاد اليأس أن يتسرب إلى البعض منهم والشك إلى البعض الآخر. القرآن الكريم تحدث عن هذه الحالة النفسية التي عاشها المسلمون بعد الهزيمة في أحد، واستنكر حالات الوهن والضعف والحزن واليأس التي أصابت المسلمين، لأن الوهن والضعف والشعور بالإحباط والحزن واليأس والشك ليست من أخلاق الإنسان المؤمن المرتبط بالله عز وجل، فالمؤمن هو من يتعالى على الجراح، المؤمن لا يضعف أمام أي انكسار ولا يضعف أمام أي هزيمة، لأن المؤمن يبقى مع الله ويستمد القوة والعزم والإرادة من الله، ويعرف أن القوة لله جميعا وأن العزة لله جميعا، لا يفقد الأمل بنصر الله ما دام أنه يأخذ بأسباب النصر. والمؤمن بدل أن ييأس ويضعف أمام الهزيمة يقف بقوة وعزم راسخ ليأخذ العبرة من الأحداث، ويدرس الأسباب التي أدت إلى الهزيمة، ويتفحص مواطن القوة والضعف من أجل أن يصحح الأخطاء في المستقبل ويتفادى عوامل الانكسار والهزيمة. ولذلك فإن القرآن الكريم حاول بكل قوة أن يبعث الأمل في نفوس المسلمين في أحد، وأن يعيد إليهم الثقة بأنفسهم، ويجدد عزيمتهم وإرادتهم، وذلك عن طريق التشجيع والمواساة. فقد قال تعالى في سورة آل عمران: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. فإذا كنتم قد هزمتم في أحد فقد هزم المشركون في بدر، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فليس هناك انتصار دائم وليس هناك انكسار دائم، لأن الدنيا مداولة بين الحق والباطل، فقد ينتصر الحق في معركة وقد ينتصر الباطل في معركة أخرى. وهذه هي سنة الله في الكون والحياة. فعلى المؤمن أن لا ييأس من النصر، ولا يضعف ولا يشعر بالحزن والإحباط، ولا يعيش المأساة عندما ينهزم في أي موقع من مواقع الصراع، وإنما عليه أن يدرس أسباب الهزيمة ليتعلم من أخطائه، وليحذر ويواجه أحداث المستقبل بالرصد والوعي والاتزان. النقطة الثانية: إن الهزيمة والانكسار والفشل في بعض مواقع الصراع قد يكون اختبارا وابتلاء من أجل تمحيص الناس وتمييزهم، ليتميز الإنسان المؤمن من غير المؤمن، والصابر من غير الصابر، والصادق من غير الصادق، والملتزم بالتكليف من غير الملتزم، لأن القرآن يعتبر أن جوهر شخصية الإنسان تتضح عندما تخضع للبلاء، فالبلاء هو الذي يحدد حقيقة الإنسان وواقعه. فالإنسان قد يتصور نفسه قويا وشجاعا وصلبا في مواقع التحدي، ولكن عندما يخضع للتجربة العملية ويحين وقت الجد وينزل إلى ساحة الجهاد ويخضع للابتلاء، يتبين العكس ويهتز إيمانه، وقد يعيش حالات الشك والتراجع. وهذا الواقع أكدته أحداث أحد، فالهزيمة الطارئة التي مني بها المسلمون في أحد زلزلت ضعاف النفوس التي كانت تدعي الإيمان، وجعلتها تعيش حالات الشك بصدق رسول الله، بينما زادت الهزيمة البعض الآخر قوة وإصرارا وثباتا على مواجهة التحديات. وبذلك انكشف الإيمان المزيف من الإيمان الخالص، والإيمان القوي الراسخ في العقول والقلوب من الإيمان المتزلزل. وأيضا فإن المسلمين في أحد كانوا يتمنون الموت والشهادة في ساحات الجهاد، ولكن حين خضع بعضهم للتجربة وفرضت عليهم المعركة من جديد وأصبحوا قاب قوسين أو أدنى من الموت، سقطوا في الامتحان وحاولوا الفرار من أرض المعركة، ولم يثبت مع رسول الله إلا القلة، برغم أنهم كانوا يرونه يتعرض لهجوم واسع من قبل المشركين، وقد أصيب ببعض الجراحات. وقد صور لنا القرآن الكريم هذا الواقع الذي كان يعيشه بعض المسلمين أثناء خضوعهم للتجربة في معركة أحد، حيث قال تعالى في سورة آل عمران أيضا: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فالجنة التي وعد الله بها عباده لا تقدم للكسالى والمتخاذلين الذين يقضون حياتهم في الراحة والاسترخاء ولا يتحملون مسؤولياتهم في هذه الحياة. الجنة تعطى للمؤمنين الذين يصمدون أمام التحديات والذين يجسدون إيمانهم جهادا وتضحية وصبرا في مواقع التحدي. والنقطة الثالثة: إن من أخطر المواقف التي واجهت المسلمين في نهاية معركة أحد هو موقف البعض الذي بدأ يفتش عمن يأخذ له الأمان من العدو من أجل أن يسلم بنفسه، أو بدأ يشكك بصدق رسول الله ونبوته، وذلك عندما انطلقت الإشاعات عن مقتل النبي وشعر المسلمون بالقلق والضياع. فقد قال بعض المسلمين عندما سمع إشاعة أن النبي قد قتل: ليتنا نجد من يأخذ لنا الأمان من أبي سفيان. وقال البعض الآخر أيضا: لو كان محمد نبيا لم يقتل، الحقوا بدينكم الأول أيها الناس. وقد تحدث القرآن في معرض تحليله لمواقف المسلمين في أحد عن هذا الموقف، حيث قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالمتزلزلون في إيمانهم وغير الواعين ينقلبون على أعقابهم ويشككون ويتراجعون عن دينهم وعن الحق بعد أن يسمعوا بمقتل الرسول ويشعروا بغياب القائد. ولكن في مقابل هؤلاء نجد من الرجال المؤمنين من يمثلون حقيقة الإيمان والثبات على الحق حتى في حال غياب القائد أو موته. فقد روي في أحد أن رجلا من المهاجرين مر برجل من الأنصار يتشحط في دمه، فقال المهاجري للأنصاري: أعلمت أن محمدا قد قتل؟ فأجابه الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ الرسالة، فقاتلوا عن دينكم. وفي رواية أخرى: إن أنس بن النضر مر برجال من المهاجرين والأنصار في معركة أحد وقد انكفأوا عن الجهاد والقتال، فقال لهم أنس: ما يجلسكم؟ فقالوا: قتل محمد. فقال لهم: إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل، وما تصنعون بالحياة بعده؟ فقاتلوا على ما قاتل عليه، وموتوا على ما مات عليه. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما قال هؤلاء، وأبرأ إليك مما جاءوا به. ثم شد سيفه وقاتل حتى قتل رضوان الله عليه. إذن ما نستفيده من ذلك؟ أن غياب القائد مهما كان عظيما لا يوقف المسيرة، ولا يلغي الرسالة، ولا يلغي القضية. فإذا مات الرسول أو القائد فلا يجوز أن ينحرف المسلمون عن خط الرسالة، أو يتخلوا عن مسيرتهم وقضيتهم، أو ينقلبوا على أعقابهم ويتراجعوا إلى الكفر والضلال. وإنما عليهم أن يجردوا أنفسهم لحمل مسؤولية تبليغ الرسالة من بعده وإكمال المسيرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.